فأبو بكر قال يا رسول الله أنا مستعد بأبي أنت يا رسول الله، خذ إحدى راحلتي هاتين، وقدم له أفضل واحدة منهما، وقال اركب فداءك أبي وأمي. قال إني لا أركب راحلة ليست لي. قال فهي لك يا رسول الله. قال لا، ولكن بالثمن الذي دفعتها به. كم دفعت فيها؟ أنا أشتريها تحت إصرار النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر دفعتها بكذا وكذا. قال أخذتها بذلك، اشتريت بهذا الثمن. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون خروجك كامل بنفسه وماله، ما يعني ما يدخل أحد في هذا الأمر. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته في الليل، لما في نفس الليلة كانت قريش قد عزمت على قتل النبي صلى الله عليه وسلم والتفت حول بيته. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم وهم مستيقظين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ التراب ويضعه على رؤوسهم، هو يتلو الآيات. وجعلنا من بين أيديهم سدا،
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت أبي بكر الصديق، وخرجوا من ظهر البيت، من خوخة البيت يسمونها، وركبوا الإبل وانطلقوا في الرحلة العظيمة، انطلقوا في الهجرة، وتوجه فورا نحو غار ثور. النبي صلى الله عليه وسلم وهو متحرك يلتفت إلى مكة ويقول: إنك لأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وانطلق نحو غار ثور، ذهب إلى الغار وهو جبل بأسفل مكة. لما وصل إلى الغار قال أبو بكر الصديق: والله لا تدخله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دون، خاف يكون في حية في عقرب في شيء مسموم. قال: ما تدخل حتى أدخل أنا أولا. فدخل فبدأ يمسح في الغار ويتلمس في الغار، فبدأ يسد هذه الفتحات. وفي رواية أنه وضع رجله في فتحة من هذه الفتحات خشية أن يخرج منها شيء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه لدغته لادغة فما حرك رجله خوف أن تخرج وتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شدة الألم بدأت دموعه تسقط، فقال له: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لدغت فداك أبي وأمي. النبي صلى الله عليه وسلم مسح علي مكان اللدغ فشفي رضي الله عنه وأرضاه. وقيل أن هذا الجرح، هذه اللدغة، ظلت تؤذي أبا بكر الصديق إلى أن مات، وقبل موته يعني انفتحت ورجع عليه الألم ومات بها. هذا في رواية النسائي من حديث عمر رضي الله عنه. وكان أبو بكر الصديق في الغار خائف على النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة كان الصبح قد ظهر، قريش التفتت انتبهت أن على رأسهم التراب الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج. هجموا على البيت، وجدوا فدائي الإسلام العظيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه متلحف مكان النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يظنونه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتشفوا أنه علي، وهذه فدائية، يعني كان ممكن يقتلونه وهو في الفراش، أراد أن يخدعهم أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فحققوا معه، ما خرجوا بنتيجة، ما قالوا ما أعرف أين هو. فبدأ البحث وذهبوا إلى فورا إلى بيت أبي بكر الصديق، وفيه عائشة وأسماء، وأسماء هي الكبرى. فسألها أبو جهل: أين أبوك؟ قالت: ما أدري. فرفع أبو جهل يده فلطم خدها لطمة أطاح منها القرط الذي في أذنها وأدماها رضي الله عنها. وبدأ البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الطلب الشديد حتى وصل الكفار في بحثهم إلى الغار، رغم أنه كان هناك راعي غنم اتفقوا معه على أنه يمشي على أثارهم، ورغم أن عبد الله بن أبي بكر كان يأتيهم بالأخبار وينبئهم، لكن سبحان الله البحث كان دقيق شديد. هذا يدلك على شدة البحث. ووضعت قريش جائزة عظيمة 100 ناقة لمن يأتي بأي خبر عن محمد، خوفا أن ينفلت منهم وينتشر دينه ويقضي على دينهم. فوصل الطلب إلى غار ثور. طبعا قيل أنه كان هناك عنكبوت، وقيل أن هناك حمامة وضعت بيضها عند الغار، لكن هذه الروايات أقل صحة من الرواية التي في البخاري، والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث مع أبي بكر الصديق في الغار 3 أيام، ووصل إليهما الكفار وهما في الغار، فوقفوا يتحدثون عن باب الغار. الآن توقعوا، ناس يبحثون عن إنسان وعرفوا أن في هذا المكان غار، فممكن يكون في الغار، فصعدوا الجبل إلى أن وصلوا إلى الغار. الآن مفروض ماذا يفعلوا؟ مفروض يدخلوا في الغار يبحثوا، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي حجزهم عن النظر حتى في الغار. ما يحتاج الأمر حتى أن يبحثوا في الغار، فقط واحد منهم بس ينزل رأسه وينظر في الغار. وذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. كل ما في الأمر أن ينظر في اتجاه قدميه، غار في اتجاه القدمين، بس هم الآن وصلوا، مفروض فقط ينظروا في الغار. حتى لو كان هناك عنكبوت وكذا لن يمنع النظر، فممكن ينظروا في الغار. حتى هذا النظر ما فعل. لماذا؟ انظروا قولة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذا الله سبحانه وتعالى معك، من يستطيع أن يؤذيك؟ من يستطيع أن يمنع عنك الخير؟ ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وهذه الآية: لا تحزن، إن الله معنا. يا سلام، تفكروا معي، تأملوا معي، هذا فيه مدح عظيم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي الله معه كيف ينحرف، الذي الله معه كيف يضعف، الذي الله معه كيف يجبن، الذي الله معه كيف تكون الدنيا عنده أهم من الآخرة. حاشاه. ويكفيه فخرا أن الله سبحانه وتعالى خلد ذكره في القرآن الكريم باسم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لصاحبه، يقول لصاحبه. فثبت الله سبحانه وتعالى في كتابه الخالد آيات نقرأها نتعبد بها على مدى الزمان، أن أبا بكر الصديق صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. واشتد الطلب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار ثور ومعه أبو بكر، والخطة محكمة. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها تأتيهم بالطعام، عبد الله ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يأتيهم بالأخبار، راعي الغنم يسير بأغنامه حتى يغطي على آثار عبد الله وأسماء. ومع ذلك كله يأتي الكفار إلى باب الغار، ولا من جاه إلا بالله، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فرجع الكفار بعد أن وصلوا إلى الغار ولم ينظروا في الغار. ثم بعد 3 أيام بدأ التحرك نحو المدينة شرفها الله تعالى، ويحدث حادث عظيم هو أمر سراقة ابن مالك. يقول: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة، جعلت قريش جائزة 100 ناقة لمن رده عليهم. يقول: فبينما أنا جالس في نادي قومي، إذ أقبل رجل من أهلي، سراقة بن مالك من قبيلة جشعم، ليس من قريش، من قبيلة قريبة من قريش. يقول: وانتشرت الأخبار أنه قريش قد أرصدت 100 ناقة لمن يأتي بمحمد، فواحد من أهلي جاء، يقول: حتى وقف علينا، فيقول: لقد رأيت 3 أشخاص مروا علي آنفا، 3، يقول 3 إبل، كان النبي صلى الله عليه وسلم مع بكر ومعهم الدليل عبد الله بن أريق، ف3 رأيتهم وما أظنهم إلا محمدا وأصحابه. يقول: فأشرت إليه أن أسكت، خلاص، ثم قلت: إنما هم بنو فلان يتبعون ضالة لهم. يقول: كذبت، صراحة يقول كذب، يبي يأخذ الجائزة، ما بيحد يقوم يدوره، يبي هو يأخذ الجائزة، يقول كذب حتى أنا أبحث نفسي. فقال لعله، ثم سكت. يقول جلست مكاني قليل حتى ما يشكون فيني، ثم قمت فدخلت بيتي فأمرت بفرسي فقيد لي، وأمرت بسلاحي فأخرج لي من ظهر البيت حتى ما أحد يشعر فيني، ثم أخرجت أقداحي. شوفوا العيشة اللي كانوا يعيشون فيها، الأقداح مثل ينصيب، يعني عندهم ثلاث عصي، عصا مكتوب عليها ينفع، عصا يقول عليها يضر، أو مثلا لا ينفع لا يضر، وعصا ثالثة يعيد. يقول فأخذت أقداحي التي أستقسم بها، استقسام بالأزلام التي ذكرها الله عز وجل. يقول رميت فخرج السهم الذي أكرهه وهو لا يضره، يعني ما راح أغسر على محمد. قلت وكنت أرجو أن آخذ محمد وأرده على قريش وأخذ 100 ناقة. يقول حتى مع الأسهم هذه ما لي شغل فيها، ركبت فرسي وانطلقت. يقول حتى رأيت من بعيد، رأيت محمدا من بعيد. قل أول ما شفته تعثر فرسي فسقط وسقطت عنه، فقلت ما هذا، أول مرة أسقط من فرس، لم يحدث لي أبدا. شوفوا حفظ الله عز وجل لهذا الصحب الكريم. فأخرجت الأسهم مرة ثانية، رميتها، فخرج السهم الذي يقول لا يضره مرة ثانية. يقول فأبي إلا أن أتبع، فانطلق. لما اقتربت منهم تعثرت وسقطت مرة ثانية. أبوبكر الصديق خلال هذه الفترة كان يمشي مرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، مرة عن يمينه، مرة عن يساره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مالك يا أبو بكر مالك؟ قال يا رسول الله أخشى يكون في أحد أمامنا، أخشى يأتيك من أمامك، ثم أخشى الطلب أحد يأتينا من ورانا فأرجع وراء، فأخشى الكمين عن يمين ويسار فأذهب يمين ويسار. شوف بس داير يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم، خايف من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه عليه. حتى نعرف مكانة هذا النجم العظيم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مستعد يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. ثم يقول سراقة انطلقت، يقول حتى كنت قريب منهم وبكر واقف أمامي ينتظر. يقول فجأة وإذ ساخت أرجل الفرس في الأرض، سبحان الله، دخلت أرجل الفرس في الأرض، فسقطت منه. يقول ذهبت يداه في الأرض وسقطت عنه، ثم انتزع يديه من الأرض. يقول وخرج دخان كالإعصار تبعهما. يقول فعرفت حين ذاك أنه قد منع، ممنوع، محفوظ، وأنه ظاهر. فناديت القوم، بديت أنادي، أبو بكر واقف يخشى هذا الفارس، والنبي صلى الله عليه وسلم منطلق لا يلتفت، يقرأ القرآن فقط ولا يلتفت. فلما ناداهم سراقة التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فقلت، هذا رواية سراقة، يقول فقلت أنا سراقة بن جعشم، أمروني، تظروني أكلمكم، فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه.